السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، بعد هذه بدء نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، ومنها أن وفقنا لزيارة الشيخ الفاضل المفضال رشاد الضالعي حفظه الله ورعاه، الذي سمعنا عنه خيرا كثيرا، والذي لطالما اشتاقت نفوسنا لزيارة هذا المركز العامر بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى. ونحمد الله عز وجل على تيسيره وعلى توفيقه وتسديده جل وعلا، وعلى أن أعاننا على الوصول إلى هذا المكان. ولقد مكثت سنوات في عدن وفي غيرها، وأنا أحب أن أزور هذا المكان بين الفينة والأخرى، وشاء الله عز وجل أن تكون هذه أول الزيارة، ووالله أنكم في خير عظيم، ووالله أنكم نلتم منازل عالية في هذه المجالس المباركة. هنيئا لمن رحل في طلب العلم ومكث بين يدي أهل العلم وتعلم الخير وتعلم القرآن والسنة، فإنه لا أفضل من تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث عثمان رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية في تعلم القرآن وتعليمه، هذه هي الخيرية التي نلتموها يا معاشر طلبة العلم ومشايخ العلم ودعاة العلم والمحبين لهذه الدعوة السلفية النقية الصافية. بل جاء في الصحيحين كما تعلمون من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أن الله اختارك، وأن الله اصطفاك، وأن الله أحبك، وأن الله أراد لك الخير، فذهب بك إلى هذه الأماكن العظيمة التي تسمع فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوة أهل السنة دعوة معروفة قد عرفها القريب والبعيد والعدو والصديق، فهي دعوة صافية نقية ليس فيها حزبية مغيظة وليس فيها طائفية وليس فيها مذهبية، وإنما هي دعوة مباركة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فشكر الله للشيخ المفضال رشاد الضالعي حفظه الله على حسن استقباله لإخوانه، وشكر الله لكم معاشر السامعين على فرحتكم بإخوانكم، وما عندنا إلا ما عندكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من كلمة إخواني في الله، فلا أحسن من أن نطرق بابا عظيما من أبواب العبادة، ويا له من باب، إنه باب يدل على خضوع صاحبه وافتقاره لربه، وأنه مضطرح بين يدي الله عز وجل يرجو منه نفعا، يرجو من الله نفعا، ويرجو من الله عز وجل دفعا للضر. إن هذا الباب باب عظيم، بل هو أصل العبودية، إنه باب الدعاء. فالدعاء معاشر السامعين يرعاكم الله عبادة عظيمة وعبادة جليلة تدل على أن صاحبها كثير الخضوع والتذلل لله، ومظهر لعجزه وافتقاره لربه. ومن أظهر الافتقار إلى الله والعجز إلى الله، ومن أظهر ضعفه لله عز وجل وخضوعه لله جل وعلا، كان حريا أن يستجاب له في دعائه. فالدعاء هو أصل العبادة يا معاشر السامعين. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن استكبر عن هذا الأصل الأصيل وهذه العبادة العظيمة، فانظروا إلى الجزاء، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن استكبر عن الله ولم يتضرع بين يديه ولم يلجأ إلى ربه، فاعلم أنه في خسارة عظيمة. فقد جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، هو أصل العبادة يا معاشر المسلمين. وأما لفظ الدعاء بمخ العبادة كما جاء بهذا اللفظ فإنه ضعيف لم يثبت، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهنيئا لمن وفق إلى هذه العبادة في سجوده وفي أوقات الإجابة وفي كثير من أموره يلجأ إلى ربه، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند بعض أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فيا من وفق للدعاء هنيئا لك والله، لقد فتحت باب خير على نفسك، لقد فتحت باب صلاح على نفسك، لقد فتحت باب تقوى لنفسك، لقد اخترت بابا عظيما لجوئك إلى ربك وافتقارك إليه وتذللك بين يديه. أيها المسلمون عباد الله، وجاء أيضا من حديث سلمان، والحديث صحه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهنيئا لك يا من ترفع يديك إلى الله في حال الشدة والرخاء وحال العسر واليسر وحال الصحة والمرض، هنيئا لك والله. إخواني في الله، إنما طرقنا هذا الباب مع أن كثيرا من الخطباء يطرقونه وكثيرا من العلماء يتحدثون عنه وكثيرا من المصنفين والمؤلفين قد تكلموا عنه، إنما ذلك لأن كثيرا من الناس قد غفل عن هذه العبادة العظيمة، فنزل به المرض ولا زال معرضا عن ربه، فكيف بالصحيح وصاحب العافية؟ وإذا بالفقير معرض عن الله والتذلل بين يديه ودعائه، فكيف بالغني؟ وإذا بالضعيف لا يلجأ إلى ربه عز وجل في الدعاء ولا يتضرع بين يدي الله، فكيف بالقوي؟ فيا معاشر المسلمين، يا أهل التوحيد، اعلموا أن هذا الدعاء عبادة عظيمة، عبادة كريمة، وما أحسن ما ذكره العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى، فإنه ذكر كلاما عظيما، وكما يقال يستحق أن يكتب بماء الذهب على صحائف الفضة. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى: الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبياء والأصفياء، وبه يستدفعون كل بلاء. فانظروا إلى هذه الكلمات العظيمات من هذا الإمام ومن هذا العالم الجليل السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أخبر أن الدعاء سلاح للأقوياء والضعفاء، مهما بلغت قوة العبد فلا زال ضعيفا أمام ربه عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهذا الدعاء يا معاشر المسلمين سلاح عظيم يمتلكه الأقوياء والضعفاء، بل هو ملاذ الأنبياء والأصفياء. أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لجأوا إلى الله عز وجل ودعوا، وكفى بكثير من السور في القرآن التي تبين كيف كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله عز وجل ويدعونه ويتضرعون إليه. فهذه سورة الأنبياء، وقد ذكر هذه الفائدة العلامة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في شرحه على الأربعين النووية، قال: فسورة الأنبياء فيها بيان من الله عز وجل بأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لجوا إلى الله عز وجل ودعوا الله سبحانه وتعالى. فزكريا دعا ربه بذرية الطيبة، ونوح دعا ربه عز وجل، وإبراهيم وأيوب وكثير من الأنبياء ممن لجوا إلى الله عز وجل بالدعاء. فالدعاء ملاذ الأنبياء والأصفياء، ملاذ الأنبياء والرسل، وهو ملاذ الأصفياء ممن اصطفاهم الله عز وجل لذلك. فإذا رأيت من نفسك إقبالا على هذه العبادة العظيمة وأنك كثير الدعاء لله عز وجل، فاعلم أن الله اصطفاك من بين سائر الخلق لتحقق هذه العبادة العظيمة وتلجأ إلى ربك عز وجل. قال: وملاذ الأنبياء والأصفياء وبه يستدفعون كل بلاء. يستدفعون كل بلاء نازل عليهم، فإنهم يدعون الله عز وجل. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لربه: إني مغلوب فانتصر. فقال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقال الله عز وجل عن نبيه وعبده أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالأنبياء يستدفعون كل بلاء نازل عليهم بهذا الدعاء وهذه العبادة العظيمة. أيها المسلمون عباد الله، ولست خاسرا يا أيها الداعي، يا من تدعو الله عز وجل في السحر، ويا من تدعو الله في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ثبت من حديث أبي هريرة، وكما ثبت من حديث أبي هريرة أيضا في أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فلست خاسرا يا أيها الداعي، يا من تلجأ إلى الله عز وجل، لست خاسر في دعائك، فأنت بين ثلاث خصال. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صح العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له ثلاث خصال. ثلاث خصال: إما أن يعجل الله عز وجل له الخير، وإما أن يدخر له من الخير مثل ما كان سيعطيه، وإما أن يدفع الله عنه من الشر مثل ما كان سيعطيه من الخير. فأنت بين ثلاث يا عبد الله: إما أن يدخر الله عز وجل لك الخير إلى يوم القيامة، وإما أن يعجل الله لك باستجاب دعوتك في الدنيا، وإما أن يدفع عنك من الشر مثل ما كنت ستعطى من الخير. فهنيئا لك. فما من رجل مسلم، ما من رجل مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وهو بين ثلاث خصال: الخصلة الأولى إما أن يستجيب الله دعاءه فيعطيه ما طلب في هذه الدنيا، وإما أن يدخرها الله له إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع الله عنه من الشر مثل ما كان سينزل به من الخير. فلست خاسرا يا من تدعو ربك ويا من تلجأ إليه. والذي يهمنا معاشر المسلمين يا طلاب العلم ويا من تحرصون على الخير، الذي يهمنا أن ننبه عليه أن المسلم ينبغي أن يدعو بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الهوى هو الأمر الأهم في هذا الباب والذي أردنا أن نتحدث من أجله، أن المسلم يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا دعا بدعاء من عنده قد يقع وهو في الدعاء بألفاظ تكون سببا في عدم استجابة الدعوة، إما لأنه تعدى في دعوته في دعائه، وإما أنه أدخل في دعائه قطيعة الرحم. ولذلك جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وما لم يستعجل، وما لم يستعجل. ولذلك تجد كثيرا من الناس ربما إذا وقع عليه ظلم يقول: اللهم اظلم من ظلمني، وهذا اعتداء على الله في الدعاء، فإن الله لا يظلم الناس. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم شيئا. فالله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم، وكما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فكيف تدعو وترجو من الله أن يظلم من ظلمك؟ هذا اعتداء عظيم في هذا الدعاء. ولكن قل: اللهم انتقم ممن ظلمني، اللهم انتقم ممن ظلمني، اللهم عليك بمن ظلمني. ولذلك كان الأحرى بالمسلم والأجدر به أن يتعلم جوامع الدعاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تظن يا عبد الله أن الدعاء تخطي سهامه، لا والله، فقد ذكر عن الإمام الشافعي نسبت أن هذه الأبيات نسبت إليه، قال أنه قال: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فكل من دعا دعوة سيستجيب الله له دعوته، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا من الخير. أيها المسلمون عباد الله، ولما كان الواجب على المسلم أن يتعلم جوامع أدعية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن نبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على جوامع الكلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد بعث بجوامع الكلم وأعطي جوامع الكلم وأوتي جوامع الكلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال في لفظ البخاري: قال بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. وجاء في لفظ الإمام مسلم: فضلت على الأنبياء بست، قال: وأوتيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم. وجاء أيضا وهو أيضا عند مسلم قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فيا أيها المسلمون، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فينبغي أن يحرص المسلم على أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالأدعية المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنك بين أمره لسببين اثنين. الأمر الأول أن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بجوامع الكلم، وأعطي جوامع الكلم، وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوامع الكلم كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال: هو القرآن والسنة. فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأعطي جوامع الكلم في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في سنته فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فأعطي السنة فهي جوامع الكلم التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وقد ذكر أهل العلم أن جوامع الكلم هو الذي تكون ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. وأن تنظر يا عبد الله إلى القرآن الكريم كيف أنه احتوى على آيات كثيرة تدل على أن القرآن بكله من جوامع الكلم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففي هذا القرآن والسنة. إخواني في الله، طلاب العلم ومشايخ العلم ودعاة العلم، ولذلك يستحب للمسلم أن يدعو بجوامع الدعاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، في كتابه الكريم. ولذلك جاء عند الترمذي وجاء عند أبي داود وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سواه، يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. نعم، وجاءت لفظة عند الإمام أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي بجمل الدعاء وجوامعه، بل إنه كان يوصي بجمل الدعاء وجوامعه. جاء في صحيح الأدب المفرد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، وكان له حاجة فأبطأت عليه أي تأخرت عليه، فقال يا عائشة يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فقال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت رضي الله عنها فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم تعلم، وأعوذ بك الله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك مما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأتعوذ مما تعوذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأسألك أن تجعل عاقبة أمري رشدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الدعاء العظيم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أن تدعو بجمل الدعاء وجوامعه، يوصي وصية لعائشة أن تدعو بجمل الدعاء وجوامعه. فحري بي وبك يا عبد الله أن نختار جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أعطي جوامع الدعاء، وهو الذي أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأضرب بعض الأمثلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الدعاء، والأدلة كثيرة والأدعية كثيرة، وإنما أضرب أمثلة بذكر بعض الأدعية. فمن هذه الأدعية العظيمة التي فيها جوامع الدعاء ما مر بنا آنفا حديث عائشة في صحيح الأدب المفرد، وأيضا ما جاء عند الترمذي وابن ماجة وأبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت متى ليلة القدر ماذا أقول فيها ماذا أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فانظروا ما أقصر هذا الدعاء، ولكن ما أكثر معانيه، فمعانيه كثيرة، يحمل معاني كثيرة، رغم أن ألفاظه قليلة لكنه يحمل معاني كثيرة جدا، حتى ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن العبد إذا وفق وإذا ضيق عليه الوقت وأراد أن يدعو فليدعو بهذا الدعاء العظيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى الله عن العبد فقد زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة. فهو دعاء عظيم، ولو لم يكن دعاء عظيما ما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة في أعظم ليلة، إنها ليلة القدر، إنها ليلة القدر، ويا لها من ليلة عظيمة. قال الله عز وجل عنها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فهي ليلة عظيمة وليلة مباركة وليلة كثير خيرها. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وأرشدها إلى هذا الدعاء العظيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومعنى عفو أي كثير العفو والتجاوز والصفح. ولذلك كان الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة العظيمة، أن يكونوا من العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فما أعظم هذا الدعاء في حين أن بعض الناس ربما يدخل في وقت يسير ولم يبقى لإقامة الصلاة إلا دقائق معلومة، ولربما ينظر يمنة ويسرة، ولربما يتطلع إلى هنا وهناك ويدع هذه الدقائق تذهب منه. فإذا قيل له استغل هذا الوقت بالدعاء، أو كان في آخر ساعة من يوم الجمعة، لأن في آخر ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة لا استجيب له، فتراه في هذه الدقائق اليسيرة ينظر يمنة ويسرة، فإذا قلت له ادعو الله عز وجل قال الوقت قد ذهب ولم يبق إلا دقائق يسيرة. فانصح بهذا الدعاء، أن يدعو بهذه الدقائق اليسيرة بهذا الدعاء الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن هذه الأدعية الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء عظيم، دعاء جامع. وكما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: أظهر الأقوال في معنى الحسنة أنها في الآخرة، أو أنها في الدنيا المغفرة والعافية، وأنها في الآخرة الجنة. نعم، ففي الدنيا أنها في الدنيا العبادة والعافية، وأنها في الآخرة العفو والجنة المغفرة والجنة. قال: هذا أظهر الأقوال، فهنيئا لك يا عبد الله إذا دعوت بهذا الدعاء الجامع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل يعوده وقد مرض، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده في مرضه قد خف حتى أصبح مثل الفرخ. سبحان الله، خف جسمه وضعف حتى أصبح مثل الفرخ. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كنت تدعو بدعاء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو بدعاء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فبماذا كنت تدعو؟ قال: كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبا به في آخرتي فعجله لي في الدنيا. فلا إله إلا الله. انظروا إلى هذا الدعاء الذي جعله في هذه الحال، قال: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه. فقل: فلو قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. فهكذا إخواني في الله، انظروا ما أعظم هذه الأدعية العظيمة التي هي من جوامع الدعاء. وأيضا من هذه الأدعية التي هي من جوامع الدعاء، وبه أختم هذا المجلس وأدع المجال لأخينا المفضال الذي سيتكلم بعدي. فمن هذه الأدعية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد جاء عند مسلم بلفظ كبيرة وهي شاذة، كما بين ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى. فالصحيح: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء العظيم بوب عليه الإمام البخاري باب الدعاء قبل السلام، أي عقب التشهد، وهو موطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الدعاء فيه. وذكر ابن دقيق العيد أنه لا تعيين لهذا الدعاء في مكان، ولكن الأولى أن يكون إما في السجود أو عقب التشهد قبل السلام. نعم، قال: لأن هذين موطنين الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم حث عليهما، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بعد قبل السلام وبعد التشهد. نعم، فهذا دعاء عظيم، بل ذكر الكرماني أن هذا الدعاء يعتبر من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قولك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اعتراف بذنبك وبأنك عبد مقصر، وأنك ترجو من الله مغفرته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإذا غفر الله لك ذنبك معنى محى عنك الذنب وستره، فإن هذا زحزحة عن النار، وارحمني ورحمة الله عز وجل بأن يدخلك الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أكتفي بهذا القدر، والله قد كنت متعبا لكن أعانني الله عز وجل، فأحمد الله جل وعلا على إعانته أن أعاننا على هذه الكلمات اليسيرات، وإن كان فيها ما فيها فإننا بشر نخطئ ونصيب. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، والحمد لله رب العالمين.